الأصحاب طبعا هذا بدرجة أولى. ثاني حاجة ترى وقت الفراغ برضو عند الشاب لما يكون طفشان ما عنده شيء.
الأسباب هي أوقات الفراغ زي ما تقول، كنت أحاول أضيع وقتي. أول ما بدأت فيها في الجامعة كان عندي فترات بين محاضراتي حوالي نص ساعة، كنت أجلس في الكافيتيريا أحيانا أجلس لوحدي، تعلمت التدخين منه.
والله الحمد لله أنا ماني من المدخنين، وأسباب التدخين أعتقد يمكن من الصحبة السيئة، لأنها هي عادة أكثر من أنها شيء يعني جيد.
لا بفضل الله أنا ماني مدخن. أما انتشار أسباب التدخين في اعتقادي أكبر الأسباب هو الصحبة السيئة.
طبعا اللي تيجي في التلفزيون عن مضار التدخين لو لها تأثير، طيب عشان لو الشاب عرف مضار التدخين باستمرار، يعني الواحد بيكرر عليه مرة والثانية والثالثة، ممكن تفيده بشكل كبير.
الإعلام برضو ليه دور، يعني مشاهد التدخين مشاهد هذا بحين يربطوا بحين الشخصيات تتربط يعني بالتدخين أساس إنها صفة من صفات الرجولة أو حاجة زي كذا.
أعتقد أنه مقصر الإعلام في المجال هذا، لأن الأشياء اللي يبثها بخصوص التوعية للتدخين أعتقد أنها قليلة جدا، ما توازي بالمقابل الدعاية اللي تبث للتدخين.
الإعلام له دور، وفي اعتقادي دور إيجابي من خلال البرامج للتوعية وعرض أيضا صور كثيرة في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمشاهدة.
معروف الأضرار الصحية غير عن الرئة وإلى آخره، وغير كذا ماديا يعني في الشهر لا يقل يعني عن 300-400 ريال، يعني له مصروف شهر الحالي تدخين.
أكيد المضار الاقتصادية بالذات هي لها ميزانية الحالة، حسب بعض الزملاء المدخنين يعني تلقى حاط ميزانية بس للتدخين.
يعني إذا كان في أماكن غير مخصصة للتدخين مفروض أن واحد ما يدخن، وفي أماكن حتكون مخصصة للتدخين طبعا.
أرى المحل والظروف اللي حواليني، يعني إذا كنت جالس مع ناس ما يدخن ولا حاجة فامتنع التدخين.
مع الأسف مجتمعنا في مجاملات، وأنا من الناس اللي يجاملوا كثير، وهو مجامل على الصحة وهذا ما هو المفروض، بس تجدنا نتغاضى عن أشياء كثيرة.
والله أنا ماني مدمن تدخين يعني، ولكن في أوقات الفراغ مع الشباب يعني، وأنا الحمد لله يعني ماني مدخن بالدرجة الأولى يعني.
إذا قدرت أملي أوقات فراغي فمدينا بطل التدخين.
أعتقد هو لازم في البداية يكون في قناعة، يكون هو مقتنع أنه يبغى يوقف التدخين، هي هذه أول شيء وآخر شيء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحب في البداية أن أتكلم عن موضوع التدخين وأن أصفه بوصف وصفه به أحد المهتمين بهذه المشكلة، قال عنها جائحة التبغ. هي جائحة بالفعل، ولنا أن نستعرض خلال 40 سنة مستوى الاستهلاك وتطوره في المملكة العربية السعودية. قبل 40 سنة استهلكت المملكة العربية السعودية حوالي 8 ملايين ريال قيمة استهلاكات واردات تبغ. بعد 40 سنة استهلكت المملكة 175 ضعفا لهذا الداء الخطير، في حين أن سكان المملكة لم يتضاعفوا بأكثر من 5 أضعاف. لا شك أنها مشكلة كبيرة جدا. الإحصائيات خلال 8 سنوات الماضية تثبت أن مستوى استهلاك التبغ في المملكة العربية السعودية تجاوز 12 مليار ريال. هذه استهلاكات واردات تبغ فقط. لكن ما هي المشاكل الثانية التي يمكن أن تحدثها التدخين؟ لن أتكلم عن المشاكل الصحية والمشاكل أو عن الفتوى الشرعية في هذا الجانب، لا، سأتكلم عن مضار أخرى للتدخين. هل قسنا مستوى الحرائق التي تحدث بسبب التدخين؟ هل قسنا تكاليف علاج المدخنين وتكاليف علاج من يلازم المدخنين أو يجاور المدخنين؟ كل هذه الأمور قد تتجاوز بنا الحديث عن 25 مليار ريال خلال 8 سنوات الماضية. هذه المبالغ الطائلة يا أخوان، كم نتوقع أن نستطيع أن نشيد بها من مقار للتنمية؟ نستطيع أن نشيد بها مستشفيات، نستطيع أن نشيد بها دور تعليمية، نستطيع أن نشيد بها مساكن. وبإحصائية بسيطة جدا أنا أتوقع نستطيع أن نشيد بها أكثر من 50 مستشفى وأكثر من 200 دار تعليمية وأكثر من 100 مجمع سكني. لا شك أن هذه ثروة تهدر في سبيل هذا الداء المحرم شرعا. نعود إلى موضوع آخر. كم تزايد نسبة استهلاك المدخنين في المملكة؟ الإحصاءات تشير إلى أن أعداد المدخنين أو نسب المدخنين في أوساط المدارس الثانوية والمتوسطة أمام الانفتاح الإعلامي اللي يعني تعاني منه المملكة وغيرها من الدول العربية والإسلامية وصل إلى أكثر من 33% نسبة استهلاك المدخنين من الشباب. هذه نسبة مخيفة وتدعو للقلق. إذا تخيلنا أن نسبة الزيادة في استهلاك في دخول في عالم التدخين في المملكة وغيرها من الدول العربية مثل مصر والأردن واليمن تصل إلى أكثر من 4% سنويا في حين أن الدول الغربية يتناقص هذا العدد فيها بنسبة 1% سنويا وفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذا إلى سياسات معينة خصوصا الجوانب النظامية. المملكة للأسف لا يوجد فيها نظام لمكافحة التدخين إن أعلن عنه قبل سنوات لكن لم نرى له تفعيل. المملكة للأسف لا يوجد فيها مطار مع أنها مطاراتها الدولية تتجاوز 4 مطارات لا يوجد فيها غرف خاصة للمدخنين. المملكة لوحدها التي لا يوجد فيها عقاب على من يدخن في الأماكن العامة. هذه المسائل كلها بالإضافة إلى التعليم وما هو دوره في هذا الجانب، هل يوجد مقرر صريح يتكلم عن أضرار التدخين الاجتماعية والاقتصادية والدينية والصحية في مقررات الدراسية؟ لا شك أن هذا أن الإجابة ستكون بالسلبي يعني وللأسف. هذه الأمور كلها تدعو إلى أن نبادر إلى وضع سياسات يعني قوية جدا لمكافحة هذا الداء، ولعل من أهمها إخراج المقاهي من المناطق السكنية ويتبع هذا إخراج المحلات التي تبيع عدد التدخين. نمنع التدخين في 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 التموينات والأسواق التجارية داخل المناطق السكنية، نمنع بيع التدخين من المناطق المجاورة للدور التعليمية، نمنع البيع لمن هم أقل من 18 عاما. كل هذه الإجراءات بإذن الله كفيلة أنها تحقق لنا نوع من الرقي وأن نجعل من مجتمعنا مجتمعا خاليا من التدخين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الجائحة، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله.
الحمد لله رب العالمين. أقبح ما تكون السيجارة في يد شيخ أو طبيب، أما الشيخ فكبر السن وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم وحاجته إلى الصحة والعافية، وأما الطبيب فهو يعلم ويحدث الناس عن آثار وأخطار السيجارة. فيواعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا والموبقات العمر أنت جانيها. عرف الناس السيجارة تقريبا في نهاية القرن العاشر وتحدثوا عن بأسماء مختلفة كما هو معروف، وتكلم الفقهاء فيه من ذلك اليوم إلى اليوم، وأكثر العلماء والفقهاء ينصون على تحريمه وكذلك المجامع الفقهية في العالم الإسلامي. ولذلك فإن القول بتحريم التدخين من القضايا التي أصبحت معروفة وشائعة ويكاد أن يكون إطباق المفتين في معظم بلاد العالم الإسلامي عليها. يحرمون التدخين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وسنده لا بأس به. الحديث يبين النهي عن الضرر وعن الضرار بالآخرين أيضا، ولا شك أن التدخين ينطوي على مجموعة كبيرة من الأضرار. أيضا يحرمون التدخين بالنظر إلى الأضرار المالية، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه أنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والتدخين في إضاعة كبيرة للمال وأثر التدخين سواء على الدخل القومي أو على الدخل الفردي، وكثير من الناس قد يكون محتاجا وقد يكون مستقرضا أو يدفع بالتقسيط ومع ذلك لا يمكن أن يفرط أو يفكر بأن ينال من القسط المخصص لشراء السجائر خلال الشهر. إذا لماذا ينتشر التدخين؟ ينتشر لأسباب كثيرة، منها كثرة المستفيدين تجاريا وماليا من الشركات والوسطاء وغيرهم الذين يسهرون ويجتهدون على إيصاله وتوزيعه في كل مكان وتسويقه للكبار والصغار، وقد تم رفع دعاوى كثيرة جدا في عدد من المستشفيات، أذكر منها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ولكن كثير من هذه الدعاوى تواجه عقبات كثيرة وكبيرة جدا. وأظن أن كثرة المستفيدين من موضوع التدخين وتسويقه يؤثر في هذا الجانب. أيضا قد تكون كثرة انتشار التدخين هي بسبب الدعايات الإعلامية، فأنت تجد في القنوات الفضائية والمسلسلات والأفلام والمشاهد أن كثير من ما يسمون بالأبطال والشخصيات أن السيجارة على يده أو حتى على يدها، وبالتالي تعود الكثيرون من هذه المدرسة أن تدخين السيجارة كأنه جزء من نمط الحياة أو أسلوب الحياة اليومية. البعض قد يتعاطون التدخين على سبيل التقليد لأنه يقلد ويحاكي زملائه وأصحابه وأصدقاءه، أو قد يكون التدخين عنده مظهرا من مظاهر الرجولة كما عند بعض الصغار والأطفال. ومع الأسف أني قرأت في تقارير كثيرة جدا أن التدخين بدأ ينتشر بشكل واسع في صفوف الفتيات، وهذا طبعا معبر عن حالة من حالات الضيق والقلق والإحباط وضعف التربية وضعف التوجيه في أوساط الأولاد وفي أوساط البنات على حد سواء. نعم الخطأ واحد سواء كان من ولد أو من امرأة، لكن أعتقد أن البنت أحوج إلى البعد عن مثل هذه المعاني والحرص على النظافة وعلى الجمال وعلى طيب الرائحة. وأيضا يعني مثل هذا النمط من السلوك قد ينبي عما بعده، فهو جبل الجليد الذي قد يعبر عن حالات واسعة من الضياع أو عدم الارتباط الأسري. إذن التدخين ينطوي على أضرار مادية ومالية كبيرة جدا على مستوى الأمة وعلى مستوى الفرد والأسرة. أيضا الضرر الصحي، والتدخين بإجماع الأطباء أو يكادون أنه من أهم أسباب الإصابة بسرطان الرئة، فضلا عن مجموعة أخرى من السرطانات والأمراض والأوبئة والالتهابات. وأذكر أنه عام 1947 عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمر في جنيف ودعت إليه معظم المؤسسات والجامعات والجهات المختصة، واتفقوا على أن التدخين من أهم أسباب الإصابة بسرطان الرئة. زد على ذلك أن للتدخين آثارا سلبية فيما يتعلق بالعلاقة الاجتماعية، يعني الأب في بيته مثلا يدخن أمام أولاده أمام أطفاله، هل يقبل منهم أن يقلدوه؟ لن يقبل بذلك. طيب كيف يمارس أمامهم مثل هذا السلوك ثم يرفض أن يقتدوا به، بينما كما قيل مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم يمكن للأب أن ينبههم حتى لو ابتلي بهذا، أنه أنا ابتليت لم أجد في صغري من يعلمني، ويجب علي أن ينصحهم. وكما قال القرطبي عن بعض الأصوليين، واجب حتى على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، لكن ينبغي أن نراعي جانب القدوة. وكما قال شعيب عليه السلام، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.